الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأحاديث الأشراط أن يكون النص حكما على الواقع لا العكس. تكلم عن هذا الضابط. الأصل أن يفهم الإنسان معنى النص أولا، فإن تبين له معناه تطلبه من الواقع لينظر مدى استكمال الواقع للأوصاف الواردة في النص. أما أن يعكس القضية فيجعل الواقع أصلا والنص فرعا ويحكم هذا الأصل في هذا الفرع، فهذا مظنة الانحراف والخطأ. ولذلك وجد ممن سلك هذا المسلك من يكذب بالأخبار ويرد المتواتر من الآثار، أو يحرف معناها ويلوي أعناقها لتوافق واقعه الملموس الذي سيطر عليه وحاكم النصوص إليه، مع أنه قد يكون تحقق النص بعيدا عن الواقع الحاضر، ويكون المقصود حادثة وقعت في ماض أو حادثة ينتظر وقوعها في مستقبل تتهيأ فيه الأحوال لوقوع النص. وهذا في الحقيقة من شؤم تقديم العقل على النص، وهو إحدى قواعد الشر. قال ابن أبي العز رحمه الله: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوء أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولة. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة، فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار، فهم سلف للخلف بعدهم، فبئس السلف وبئس الخلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول: إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. رواه ابن أبي زمنين والآجري وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني حديث موقوف حسن. والسنة قد تأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، وما على العبد إلا الاستسلام. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هديت له شاة فجعلها في القدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أبا رافع؟ فقال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. فقال: ناولني الذراع يا أبا رافع. فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع الآخر. فناولته الذراع الآخر، ثم قال: ناولني الذراع الآخر. فقال أبو رافع: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه، ثم قام فصلى، ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل، ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. أخرجه أحمد وهو حسن لغيره. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: جاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. رواه مسلم. قال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله: قال بعض علماء أهل السنة: نحن لا نرى الكلام والخوض في الدين والمراء والخصومات، فمهما وقع الخلاف في مسألة رجعنا إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى قول الأئمة، فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقله الصحابة والتابعون، سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال عز من قائل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل التفسير: إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.